أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بالنسبة لمطلب الأمس واضح إن شاء الله، نحتاج أن نبينه. في مطلب الأمس كان الكلام في الصورة الثالثة، نمشي هذه المرة مع عبارة الكتاب أفضل. لو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة. طبعا دعوى الدافع أنها رشوة أو إجارة، ليش؟ حتى تسترد له وتجب، يعني يجب الضمان، تضمن له لدفع الغرم عن نفسه. يعني ادعى القابض أنها هدية فاسدة، ليه؟ لدفع الغرم عن نفسه، بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان. تمام؟ فشو صار عندنا؟ إذا قدمنا قول الدافع يجب الضمان، إذا قدمنا قول القابض لا يجب الضمان. طيب، ما هو الدليل على تقديم قول الدافع؟ أصالة الضمان. أصالة الضمان هذه ليست أصلا عمليا، وإنما هي عبارة عن تمسك بعموم على اليد. واضح؟ أو بالآخر، أو الآخر، تقديم قول الآخر الذي هو من؟ القابض، لأصالة عدم سبب الضمان. هذا أول سبب. شو يعني ما أصالة عدم سبب الضمان؟ سبب الضمان ما هو؟ المعاملة، اليد غير المجانية، صح؟ سبب الضمان اليد غير المجانية. نحن عندما كانت العين في يد الدافع لم يكن هناك ضمان، صح؟ عندما انتقلت إلى يد القابض بهذه الملابسة نشك في وجوب الضمان. ليه؟ لأننا نشك في كون اليد التي صارت للقابض على العين، هل هي يد مجانية أم ليست يدا مجانية؟ هذا التوجيه الأول لأصالة عدم سبب الضمان. واضح كيف؟ ومنع أصالة الضمان. منع أصالة الضمان شيء مختلف. نقول على اليد تجري إلا في المقام. ليه؟ لأن على اليد قاعدة عامة، والعام لا يثبت موضوعه، والدليل لا يثبت مصداقه، وإنما الدليل يثبت حينما يثبت مصداقه. واضح؟ فلما كانت قاعدة على اليد موضوعها اليد غير المجانية، ونحن لا ندري أن في المقام يد مجانية أو ليست مجانية، فلا نستطيع التمسك بقاعدة على اليد، لأنه من التمسك بالعام أو بالدليل في شبهته الموضوعية أو المصداقية. واضح يا أخوان؟ بعد ما بهذا السطر ومنع أصالة الضمان، ما معنى منع أصالة الضمان؟ أصالة الضمان ما هي؟ قاعدة على اليد، صحيح؟ نمنع من جريان على اليد في المقام. ليه؟ لأن التمسك بعلى اليد في المقام من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية والمصداقية. تمام؟ طيب، يقول الشيخ الأعظم وجهان، يعني الأول له وجه والثاني له وجه، أي الوجهين هو الأقوى؟ أقواهما الأول. حتى يقوي الأول شو بده يعمل سيدنا؟ لابد أن يثبت المقتضي للقول الأول، ولابد أن يدفع المانع. المقتضي للوجه الأول العموم، أقواهما الأول. وجهان أقواهما الأول. مشكلة حينئذ عندكم نفس الشيء، أقواهما الأول وجهان أقواهما
الأب. الصفحة الأخرى ونفس الصفحة.
في الصفحة الثانية صفحة 252.
موجودة مباشرة إلا مع تسليط المال مجانا.
في سطر رايح من عندك سيد.
بعد سطر.
نشرح بالأمس وكذا يقول هذا منين جايبه؟ هذا منين جايبه؟ على ثلاثة اللبنانية طوشنا. طب ليش أقواهما الأول؟ كما نقول أن هذا الأول يحتاج إلى مقتضي ويحتاج إلى رفع المانع. أما المقتضي ما هو؟ لأن عموم خبري على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا والأصل عدم تحققه. كيف هو هذا؟ يقول على اليد بعد تخصيصها ما هو موضوعها؟ اليد غير المجانية، أليس كذلك؟
لا. طيب
إذا شككنا في تحقق اليد المجانية فنستصحب عدم تحقق اليد المجانية. فإذا استصحبنا عدم تحقق اليد المجانية يثبت موضوع قاعدة على اليد ببركة هذا الاستصحاب. حسنتم كيف؟ أنا الآن أمامي على اليد عموم، هذا العموم لا يثبت موضوعه، يعني لا يثبت أن هذه اليد مجانية أو ليست مجانية، ولكن آتي إلى هذا الموضوع، إلى هذه اليد، أقول أيتها اليد؟ الأصل أنه لم يكن هناك تسليط مجاني، والآن أشك في كون التسليط الذي حصل مجانيا أو ليس مجانيا، فأستصحبه. ماذا؟ عدم تحقق التسليط المجاني. فإذا استصحبت عدم تحقق التسليط المجاني نفيت القيد فيتحقق العام. واضح كيف؟ أو لا؟ لا لا لا، إحنا قلنا يا أخوان هو مطالب بندقة. لاحظوا كيف نحن عندنا عموم على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه أول شيء. ثاني معطى عندنا دليل مخصص وهو إلا اليد المجانية، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ماذا تصبح؟ شو بصير عندي؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا اليد المجانية. تمام؟ هذا الدليل لا يثبت أن اليد مجانية أو غير مجانية، صحيح؟ فالتمسك به لوحده ممنوع. ليه؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، صحيح؟ كيف نحتال على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ ماذا نقول؟ نقول المصداقية أو المفهومية. إيه؟ في شيء مش واضح فيها؟
لا نحتال عليها يعني.
إيه؟ نحتال، كيف نحتال؟ هاي نجري هذه العملية، نقول القيد المخرج للمورد عن العموم ما هو؟ اليد المجانية. شك؟ هو اليد المجانية. عندنا يقين بعدمه حينما كانت العين بيد الدافع، أليس كذلك؟ والآن بعد الدفع نشك في تحقق اليد المجانية فنستصحب عدم تحققها. فشو صار عندي؟ صار عندي جزء من الدليل هذا ثابت، هذا ثابت بدليل العموم، والجزء الآخر منتف بالاستصحاب. واضح كيف؟ تمام؟ طيب. الآن ماذا يواجهون حينئذ؟ يواجهون أن هذا الاستصحاب، يعني شو بصير عندي؟ مرحلة خامسة، الاستصحاب النافي للقيد الموجب لدخول المورد في عدم الضمان معارض باستصحاب آخر. إذا كان معارض يعني رجعنا إلى محذور التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، تمام؟ ما هو هذا الاستصحاب الآخر؟ وهو استصحاب عدم سبب الضمان، يعني بيانه عندي يقين بعدم سبب الضمان عندما كانت العين بيد الدافع، والآن بعد صيرورتها في يد القابض أشك في ماذا؟ تحقق سبب الضمان فأستصحب عدمه. ونتيجة هذا الاستصحاب ما هي؟ عدم الضمان. ونتيجة ذاك الاستصحاب ما هي؟ الضمان. فعاد الإشكال جذعا. كيف نحل هذا الإشكال؟ شيخ الأعظم يقول لك لا، الاستصحاب النافي للقيد مقدم على الاستصحاب النافي لسبب الضمان تقدم السبب على المسبب. هذه بدها بيان. كيف تقدم السبب على المسبب؟ نحن من أوضح مصاديق استصحاب السبب والمسبب ما مر معكم في الحلقة الثانية، وهو استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب، أو استصحاب نجاسة الماء واستصحاب طهارة الثوب المغسول بالماء، مش هيك؟ لأنه أنا عندي يقين بنجاسة الماء وأشك في بقاء النجاسة فأستصحب النجاسة، وعندي يقين بطهارة ثوبي قبل ساعة وشك في نجاسته بعد وقوعه في هذا الماء فأستصحب طهارته، شك؟ فشو بصير عندي؟ الثوب استصحاب نجاسة الماء يثبت نجاسته، واستصحاب طهارة الثوب يصبح يثبت طهارته. طهارة شو بيعملوا؟ بيقولوا لا، الشك في نجاسة الثوب مسبب شرعا عن الشك في طهارة الماء ونجاسته، وكلما كان الشك في أحد الأصلين مسببا شرعا عن الشك في الأصل الآخر دون العكس قدم السبب، تقدم المنشأ على المسبب، تمام؟ هنا في المقام ماذا يقول لك الشيخ الأعظم؟ يقول لك يا مولانا أنت ليش تشك في حصول سبب الضمان وعدم حصول سبب الضمان؟ أنت إنما تشك في حصول سبب الضمان وعدم حصول سبب الضمان لأنك تشك في تحقق القيد، في تحقق القيد المخرج للمورد عن الضمان وعدم تحقق القيد المخرج للمورد عن الضمان، فعندما تستصحبه تنفي موضوع ذاك. واضح كيف؟ هذا ما أراده الشيخ الأعظم وأردف كلامه بقوله فافهم، قوله فافهم لعله للإشارة إلى دقة المطلب وهذا التفصيل الموجود في هذا الأقل من سطر، يعني هذا نحن حتى شرحنا إلا مع تسليط المالك مجانا والأصل عدم تحققه وهذا حاكم على كذا، هذه احتجنا إلى أمس والآن تقريبا ربع ساعة حتى شرحناها، ولكن حق المطلب أن يبين هكذا، لا نستطيع أن نسويه فاست فود. حياكم الله. هذا تمام الكلام فيما يرتبط طبعا، والملفت للنظر أن الميرزا الإيرواني يقول للشيخ الأعظم في المقام، يقول الشيخ الأعظم أقوى هما الأول، يقول بل الأقوى الثاني عظم الضمان. من أحب من الإخوان يراجع في الحاشية جزء الأول صفحة 165. واحد من الإخوة يقرب لنا كلام الشيخ الإيرواني، الميرزا الإيرواني. المطلب الجديد والمسألة الجديدة، المسألة التاسعة، سب المؤمنين. في هذه المسألة الشيخ الأعظم يتعرض في البداية للدليل بشكل عام وبعض الروايات الدالة على حكم المطلب بعد وضوحه، ثم يتعرض لتحديد المفهوم وبعض القيود المأخوذة فيه، ثم يتعرض لمستثنيات حرمة السب. طبعا نحن سنمشي مع الكتاب، ولكن هناك وقفة لنا مهمة عند مفهوم السب، لأن هذه الأمور بتصوري مفاهيمها لابد أن تنقح بشكل دقيق حتى تطبيقها وانطباقها ومصادقها تكون واضحة. يعني مفهوم السب سنتوقف عنده، مفهوم المبتدع سنتوقف عنده إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: سب المؤمنين حرام في الجملة. ليش حرام في الجملة؟ لأنهم متفقون على أصل السب، وهناك مستثنيات، فلا يكون حراما بالمفرق، وإنما يكون حرام في الجملة بالأدلة الأربعة، يعني كتاب وسنة وإجماع وعقل. أما من الكتاب فاستدلوا بقوله تعالى: واجتنبوا قول الزور. بأي دعوة؟ بدعوة أنه الكلام القبيح، ومن أظهر أفراد الكلام القبيح سب المؤمن. الدليل من الروايات يأتي إن شاء الله معنا. الدليل الثالث هو دليل العقل والإجماع الملفت أنه لم يدعه الشيخ الأعظم، وإن كان ضمن الدعاه عندما قال بالأدلة الأربعة، فهو يدعي وجود إجماع على حرمته في الجملة. نعم، في دليل العقل يقول: لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. ظلم واضح، الظلم هو عبارة عن تجاوز الحد، التعدي على الغير ظلم، صح؟ السب كيفما كان ظلم، والظلم قبيح، ونضم إليه الملازمة فيثبت أنه حرام. العنوان الثاني إيذاء. الكلام في أنه هل كل سب إيذاء أم لا؟ حسب الظاهر ليس كل سب إيذاء، إنه كما سيرى معنا، سيأتي معنا، السب يتحقق سواء كان المسبوب حاضرا أم غير حاضر، حرام. الإيذاء إنما يحصل متى؟ فيما لو اطلع المسبوب وكان الساب قاصدا إدخال الأذى عليه ولو من خلال علمه بوصول السب إليه. فالأذى أعم من السب، السب أخص، وقد تكون النسبة بينهما عموم من واجه يعني. فالاستدلال بالإيذاء فيه هذه المشكلة، أنه ليس كل سب إيذاء، بعض السب ليس بإيذاء. هذا أولا. ثانيا، الإيذاء هل يراد من الشيخ الأعظم، هل يريد أن يحرمه من باب الأدلة اللفظية، يحرم إيذاء المؤمن وكذا، أم أنه يريد أن يحرمه من باب الدليل العقلي؟ إذا كان من باب الدليل العقلي فهو ليس عنوانا مستقلا عن الظلم، راجع إلى الظلم، ومن هنا نستكشف أنه إيذاء من أي باب؟ من باب انطباق عنوان محرم عليه. واضح؟ ولكن المشكلة تبقى عندنا، أن عنوان الإيذاء وإن كان محرما بوضوح في الفقه إيذاء المؤمن محرم، يعني أن تقوم بفعل بقصد إيذاء الآخر هذا حرام. نعم التأذي ليس حراما بالضرورة، يعني الآن أنا مثلا تارة شيخ علي جاري مثلا في الساعة 1 فجرا أنا مستيقظ ليلي نهار نهاري ليل، الأولاد ناموا، فالمرأة تريد أن تكنس الدار، هي لا تريد أن تؤذي أحد، هي من نيتها كنس الدار، فتشعل وتشغل هذه الماكينة العجيبة ذات الصوت المزعج مكنسة الكهرباء وتبدأ بالكنس، هذا قد لا يكون حرام. ومرة ثانية لا، تبدأ بالكنس قاصدة إيذاء الجيران، هذا يكون حرام. ثم فالإيذاء متقوم بالقصد، بينما السب مهما قصدت مهما قلت مهما 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 حرام، السب حرام. العنوان الثالث وإذلال، يسجل. الإذلال ما هو؟ الذل مقابل العز. الإذلال عرفا واضح، ولكن المراد به هنا ما يؤدي مثلا إلى إنزال مرتبة الطرف الآخر من قول أو فعل أو. وعندنا روايات منها من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة، ومنها بأن ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن وليأمن، نعم، من أكرم عبدي المؤمن. بس الكلمة الثانية ما عرفت أقراها شوي. الكلام يبقى أيضا أن عنوان الإذلال متطابق مع السب أو غير متطابق مع السب، وقد يقال نفس الشيء أنه الإذلال لا يتحقق إلا إذا كان أمامه. أنا إذا كنت جالس في غرفة لوحدي وتكلمت عن فلان وفلان أمام المرآة، هذا إذلال له؟ العرف يقول هذا إذلال، وقلت ما قلت بشأنه ليس إذلالا له. فأيضا هذه تحتاج إلى تأمل. يبدأ بعد ذلك بذكر الروايات. الرواية الأولى: ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمن أو سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. سباب المؤمن مصدر بحسب الظاهر، مصدر يعني أن تقوم بسباب المؤمن هذا فسوق، فسوق يعني زيادة في الحرمة، زيادة في الفسق، هذا يدل على حرمته. في احتمال آخر في الرواية، يعني السباب هذه هل يمكن أن تكون غير مصدر؟ جمع ماذا؟ لا، مصدر. واضح هذه الرواية. ننتقل إلى الرواية التالية. أنا فقط أريد أن أنبه حتى نلتفت في الرواية
جمع مصدر،
يمكن نفس المعنى
سبان أو
سبابا، ولكن نفس المعنى لا يتغير المؤد. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. هذه يحتمل فيها احتمالان، يحتمل أن تقرأ سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة، فحينئذ تدل على المطلب. ليه؟ لأنه من سب المؤمن فقد أشرف على الهلكة من هذه الجهة. سدعونا، هناك جهة أخرى نبينها بعد قليل. ويحتمل أن تكون صيغة مبالغة، إذا كانت صيغة مبالغة على وزن فعال حينئذ تختص الحرمة بماذا؟ بسباب المؤمن، فلا تدل على المطلق تماما. على أن هناك جهة أخرى تمنع من أصل الدلالة، وهي ماذا؟ قوله كالمشرف على الهلكة. استظهر جمع من الأعلام منها أنها للرشاد. الحرام لا يؤدي إلى الإشراف على الهلكة، الحرام يؤدي إلى نفس الهلك، صح؟ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. الحرام حتى الواقعي هو بنفسه هلكة، صح؟ إلا أن تكون هذه العبارة عبارة أدبية كالمشرف على الهلكة لبيان شدة هذا الفعل وحدة هذا الفعل من ناحية البغض المولد. للسباب يعني الآن ليسب مرة واحدة لا يكون مشرفا على الهلكة.
الأثر الوضع إنه إذا كثر مثلا سبه للمؤمن بين الناس، أن الناس مثلا يتخذون في حقه موقف أو
هكذا يعني. ممكن، ولكن على أي حال الرواية فيها احتمالات من هذه الناحية. الرواية الثالثة في رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أوصني. فكان فيما أوصاه: لا تسبوا فتكتسبوا العداوة. في الحقيقة هذه الرواية نلاحظ فيها ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنها ساكتة عن المتعلق، محل كلامنا سباب المؤمن، وهو يتكلم عن ماذا؟ لا تسبه مطلقا، ولا أحد يقول أن السب مطلقا حرام، الكلام في سباب المؤمن، في سباب المؤمن. هذا ثانيا التعليل الموجود تعليل اجتماعي، وهو المتلائم مع إطلاق السباب الآن الذي يكون سبابا حتى للنصارى، حتى لليهود، حتى لمن كان حوله من جيرانه من أقرانه أيما كان دينه، سيكتسب عداوة. وبالتالي من غير المعلوم أن الرواية فيها نظر إلى ماذا؟ إلى الجانب المولد، وإنما الرسول صلى الله عليه وآله يرشد إلى ماذا؟ إلى جانب اجتماعي، أنه أيها المؤمنون التفتوا، أنه ما بيلتفت إلى هذه القضية ويسب وما شكل ذلك، هذا السباب سيشكل له، هذا السباب سيشكل له يعني مشاكل، ويشكل له عداوات في المجتمع وفي البيئة التي يعيش فيها، ولن يكون هذا السباب آمنا فيه عن الأضرار الاجتماعية. الرواية الرابعة: وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، إمام الكاظم، هو عند إطلاقه إمام الكاظم، في رجلين يتسابان، رجلان يتسابان، قال: البادي منهما أظلم، ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. هذه الرواية نقلها الشيخ الأعظم بهذه العبائر، ولكنها موجودة في الوسائل والوافي بصيغة أخرى: في رجلين يتسابان، البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. بحسب النقل الموجود في المتن هنا هكذا نفهم الرواية: الرجلان يتسابان، البادي منهما، يعني البادي منهما بالسب أظلم، ووزره، وزر ماذا؟ وزر البادي بحسب الظاهر، أو وزر
البادي خالف العبارة
بحسب عبارة الكتاب، ووزره إلى أين ترجع؟ يحتمل فيها احتمالين: إما وزر البادي اللي هو المذكور في العبارة، وإما وزر السب. هذا احتمال موجود يا أخوان، احتمال موجود بقوة، إما وزر البادي وإما وزر السب على صاحبه. إذا فسرنا وزره أرجعناها إلى البادي، يعني ووزر البادي على صاحبه. من هو صاحبه؟
المسبوق.
عجيب حينئذ. حفظه؟ طيب، إذا أرجعنا ووزره للسب، يعني ووزر السب على صاحبه، ووزر السب على صاحب السب، يعني كل واحد سب وزره عليه، ولكن يبقى عندنا مشكلة، ما معنى ما لم يعتذر إلى المظلوم؟
ومفروض وزره وزر المسبوب.
المسبوب غير مذكور في الكلام.
نفس السب أيضا غير مذكور في الكلام.
السب ليش؟ هو المتكلم عنه، في رجلين يتسابان مذكور.
بس هذا في كلام نفس الراوي لا في كلام
الإمام. إيه، ولكن على أي حال الإمام ناظر إلى كلام الراوي، والسب هو المحور. فمن غير البعيد لغة وعرفا أن تقول أن السب مفهوم.
إذ ما دام هو جاب الإمام أن هنالك باد وهنالك شخص آخر رد عليه فيها، ووزره وزر
البادئ ولا الآخر؟
الآخر.
من أين عرفنا؟
من خلال السياق.
إيه، ولكن على أي حال هذه الرواية إذا قرأناها بهذا النص نلاحظ أن الرواية مشوشة. مشوشة من أي ناحية؟ من ناحية مرجع الضمير. ليه؟ لأن الضميران ما هما؟ وزره صاحبه. إذا رجعا إلى الراد يعني المسبوب، ووزر المسبوب، الشيخ علي كم احتمال صار عندنا؟ ثلاثة، الساب، المسبوب، السب. السب استثنيناها، جيد، والساب استثنيناها. ليه؟ لأنه لن يكون وزر الساب على المسبوب، وإنما وزر المسبوب على الساب. ووزره على صاحبه، إذا أرجعناها الوزر والصاحب إلى المسبوب، لزم كون الوزرين كليهما على من؟ على البادئ بالسب، ولا يوجد أي شيء على الطرف الآخر. صح؟ طيب، إذا حملناها على الساب حينئذ سيكون وزر الساب على صاحبه. من هو صاحبه؟ المسبوب. بعيد جدا هذا، لا يتلائم مع نفس الرواية. طيب، إذا حملناها على نفس السب يمكن أن تحل المشكلة، ولكن شو بيبقى عندنا؟ ما هو ما لم يعتذر إلى المظلوم؟ وجه الأظلمية لم يتضح حينئذ. يعني الإمام ماذا قال؟ البادي أظلم. إذا كان أظلم يعني يكون وزر عليه أكثر، فلم يتضح وجه الأظلمية. لأجل ذلك الشيخ الأعظم ماذا قال؟ وفي مرجع الضمير اغتشاش، ويمكن الخطأ من الراوي. أي خطأ محتمل من الراوي؟ بأن يكون قد حذف مثلا البادي منهما أظلم، ومثل وزره على صاحبه مثلا. طيب، ما هو المراد أيها الشيخ الأعظم إذا محتمل الزيادة ومحتمل الخطأ من قبل الراوي؟ قال: والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه يعني المسبوب عليه، يعني على الساب، مثل وزر المسبوب على الساب لإيقاع الساب، البادي بالسب يعني المسبوب إياه، يعني لإيقاع البادي بالسب إياه يعني صاحبه اللي هو المسبوب في السب، من غير أن يخفف عن صاحبه شيء. يعني الإمام عليه السلام هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول أنه هذا سب ذاك سب، لا يخفف عن من سب شيء، ولكن أحدهما يتحمل وزرا أكثر من الآخر، وهو البادئ بالسب، لأن البادئ بالسب هم سب وهم سبب أن يسب غيره، أما الثاني هو فقط سب، فهذا عليه وزرين لأنه سب وسبب أن يسب غيره، والطرف الآخر عليه وزن واحد لأنه سب. واضح كيف؟ هكذا فسر الشيخ الأعظم الرواية. فإذا اعتذر البادي بالسب إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه في السب برأ من الوزرين، أو برئ من الوزرين، من كلا الوزرين معا يكون قد برئ. طبعا نحن في... نعم؟ أي
وزرين؟ اللي عليه اللي ما انت مال
صاحبه؟ إيه؟ هذا بناء على أن السب حق، حق، فإذا اعتذر إليه بعد سقط الحق بناء على ذلك.
الوزر يعني بمعنى الحق؟
لا، الوزر هو التابعة، ولكن لأن السب حق فيسقط بإسقاط سببه. السب حق، كرامة، أنا عندما أسقط خلاص راح كل شيء، ولكن بناء على أن السب حكم لا يسقط هذا إلا بالتوبة، وهذا قد أشار إلى ذلك الشيخ التبريزي. والتوجيه لعبارة المصنف ما هو؟ التوجيه لعبارة المصنف أن اعتذاره إليه يكون داعيا عادة إلى التوبة، فمراد الشيخ الأعظم أن هذا الرجل يتوب. واضح؟ أما لو قرأنا النص الآخر للرواية وقرأنا الرواية بنصها الآخر فلا يأتي يا مولانا كل هذا الإشكال من أساسه، ما في إشكال أصلا، الرواية تكون حينئذ واضحة. هذا تمام الكلام في هذه الروايات. بعد ذلك الشيخ الأعظم يقول: ثم إن المرجع في السب إلى العرف. ليش المرجع في السب إلى العرف؟ لأنه عنوان ورد في النص، والعناوين الواردة في النصوص تنزل على معانيها العرفية. ليش قال العرف ما قال اللغة؟ لأنه كما تعلمون أنه قد يكون هناك تفاوت ما بين المعنى اللغوي وما بين المعنى العرفي، فالعرف قد يتوسع في الاستعمالات حتى ينشئ معنى جديد طبعا، وقد يضيق الاستعمالات نتيجة لمناسبات. والأئمة عليهم السلام عندما يتكلمون بالألفاظ إنما تحمل كلماتهم على ماذا؟ تحمل على المعاني العرفية، لأنهم يتكلمون بما هم أبناء للعرف، بما هم متكلمون بماذا؟ بنفس الأسلوب العرفي وبنفس الطريقة العرفية، لا بما أنهم مؤسسون لعرف جديد ومؤسسون لمطالب جديدة من ناحية الكلام واللغة ومشاكل ذلك. أما تفسيره في اللغة وعند الأعلام فيأتي غدا إن شاء الله، ومع الاستثناءات حضروا إلى آخر المطلب غدا يعني، لعلنا نوفق إلى إنهاء هذا إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.